أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره. والعنوان عنوان دليل ومطلوب جميل، أن الوصول إليه يستدعي مراجعة أمرين. الأول نظره إلى نفسه، والثاني نظره إلى الآخرين. إذا صح منه هذان النظران وجد ذلك المطلوب ميسرا، فإذا كان هو معظما لنفسه موقرا لها فات أن يجد في قلبه المطلوب من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. وإذا استوفى ذلك التعظيم والتوقير عند الآخرين فصار يعظم الآخرين ويوقرهم، لم يجد ما يعظم به النبي صلى الله عليه وسلم ويوقره، فاحتجنا إلى هذين النظرين، أن تنظر في ذنوبك وعيوبك ليفوت الوقوع في تعظيمها. إذا كانت المذنبة الجانية استحقت أن يحذر منها وأن تجاهد وأن تدافع لا أن تعظم وتوقر، واحترت في النظر إلى الآخرين إلى أن تزنهم بميزان الدين، فإذا وزنتهم بميزان الدين وجدت ما فيهم من صواب ومن خير راجعا إلى اقتدائهم واتباعهم لرسول رب العالمين. عن عمرو بن العاص قال: وما كنت وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. وروى أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. التعبير كأنما على رؤوسهم الطير يعني كمال السكون، من كان على رأسه طير ما يقدرش يتحرك، الطير حي. فإذا فلزوم سكون الطير فوت كل همسة ولفتة ممن على رأسه الطير. وقال عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام القضية يعني الحديبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهد دمع الإيمان، فرأى من تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، يعني تسارعوا، لأن تنالهم بركة الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم صلى الله عليه وسلم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، اسرعوا ليحوزوها. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه. فأنت ترى حكمة الله تعالى في اختيار أولئك الكرام ليتشرفوا بحمل الشريعة وبلاغها وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، إن نافية، ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، التعظيم الذي يعظمه الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، ده الكلام لقريش زمان عداوتها وكفرها. وعن أنس رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وقد أطاف به أصحابه، ما فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك وأحال الصحب الكرام، فإن المطلوب بيان حال مطلوب لمن تأخر بهم الزمان. فصل في أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره بعد موته كما في حياته، يعني أنها حقوق باقية ومعاني لا يغيرها الزمان، ولوازم إيمان لا يتم الإيمان إلا بها. وعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه صلى الله عليه وسلم وسيرته ومعاملة آله صلى الله عليه وسلم وعترته وتعظيم أهل بيته صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله صلى الله عليه وسلم بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. قال مالك: وقد سئل عن أيوب، كأنها السختياني، ما حدثوكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال وحد حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه. غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. قال وحد حجتين فكنت أرمقه يعني ينظر إليه من بعيد ولا أسمع منه. غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. قال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا يكاد يسأله أحد عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق وكان كثير الدعابة والتبسم إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أصفر. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين أخشون الله عز وجل. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين والمجتهدين فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس ويتركوه. قال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. كأن في ذلك تذكر المصيبة، فمن أصيب في بمصيبة فليتعزى بمصيبته في صلى الله عليه وسلم. فأعظم المصائب فقد النبي صلى الله عليه وسلم ورحيله عن هذه الدنيا، فكل مصيبة دونها تتحمل فليتعزى بمصيبته في صلى الله عليه وسلم. كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حال عرفان بقدر نفسه وتعظيم لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر، وكان سيد القراء، لا يكاد يسأل أحد عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت أرى جعفر بن محمد الصادق، وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم تذكر المصيبة واستحضر الفقد اصفر. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، وقد اختلفت إليه زمانا، فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. وكأنه يذكر ما أوصله إلى هذا الحال، حال إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أصفر. إنما أوصله لذلك لاستغراق العمل الصالح كل زمان، فهو إما مصل، وإما صامت، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تحرجهم وفي تحقيرهم أنفسهم. جف لسانه في فمه، فما يرى نفسه أهلا لذلك المقام مع حذره الشديد أن يزيد أو ينقص في بلاغه، فجف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. وحال أن استحوذ فوت الحبيب صلى الله عليه وسلم على أحزانه، فصارت أحزانه كلها في فوته، ما صار إليه قلبه من لقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع، فلا تراه بعد يبكي على شيء، استحوذ ذلك الحزن فدفع الأحزان على الدنيا وعلى فراق من فيها وعلى فوت الحظوظ وعلى غير ذلك. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته، أو صرت رجلا ذا مصيبة عظيمة كأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. فصل في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. عن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حدث يوما فدرى على لسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علاه كرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال: هكذا إن شاء الله، أو فوق ذا، أو ما دون ذا، أو ما هو قريب من ذا. في اتهام نفسه أن يكون في مقام المبلغ المبين، وفي اتهام لسانه أن لا يوفي البيان حقه. فهكذا إن شاء الله أو فوق ذا، فكلامه صلى الله عليه وسلم فوق ما سمعته وأحلى منه، أو ما دون ذا، أو ما هو قريب من ذا. وقال مالك: جاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس وحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. قال مصعب بن عبد الله: كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وتهيأ ولبس ثيابه ثم يحدث. قال مصعب: فسئل عن ذلك فقال: إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قتادة يستحب أن لا يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء، ولا يحدث إلا على طهارة. وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم. في فصل في أن بر آله صلى الله عليه وسلم وذريته صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم من بره صلى الله عليه وسلم ومن توقيره وبره، بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله أن ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي ثلاثا. قلنا لزيد: من أهل بيتي؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال: اللهم هؤلاء أهلي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. وقال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق صلى الله عليه وسلم. وقال العباس: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني صلى الله عليه وسلم. وإنما عم الرجل سن أبيه. فكان يأخذ بيد أسامة بن زيد والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: اركبوا محمدا في أهل بيته. وقال أيضا: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. وعن عقبة بن الحارث: رأيت أبا بكر رضي الله عنه قد جعل الحسن بن علي على عنقه وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك. وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فصل في أن بر أصحابه وتوقيرهم والاقتداء بهم من بره صلى الله عليه وسلم. ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل ذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمره، بل يذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرتهم ويسكت عما وراء ذلك. قال الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء كرام أصحابه. وقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني مهما صنعتم من العمل الصالح إنفاقا أو بذلا أو غير ذلك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهم عندهم فوق المد غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في الأنصار اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. وقال مالك رحمه الله هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم. وبذلك أمره الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وموالاتهم ومعاداة من عاداهم. والله أعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.